إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني، قبل الشروع في المقصود والكلام عن قصة أخرى ذكرها ربنا عز وجل في كتابه، أذكركم إخواني ببعض الأصول الشرعية التي بغيابها يجد الآدمي نفسه كالريشة في مهب الريح، لا يدري أين يذهب. الأصل الأول ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح موقوفا على عبد الله بن مسعود، قال ابن مسعود: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. يبقى بناء على ذلك أنا أتكلم لكي نعمل بما تعلمنا. إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه. طيب من خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. أيضا إخواني، من جملة الأصول التي اتفق عليها العقلاء فضلا عن علماء المسلمين، العقلاء، أن الغرض من أي علم أيا كانه العمل، ولا يوجد قط علم يراد لذاته بل للعمل به، حتى علم السحر وهو كفر بالله عز وجل، من يتعلمه ليعمل به. فإذا تعلمت ولم تعمل بما تعلمت فقد خالفت العقلاء، ومن خالف العقلاء فليس منهم، يعني مجنون، يعني لا يعد كونه آدميا، بل أن يلحق بالبهائم العجماوات خيرا له. إخواني، اللقاء الماضي قلنا قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم الآيات. وقلنا الإشكال كله عند هؤلاء القوم إيه؟ أنهم أرادوا أن يتفلتوا من شرع الله، وهذا أحذر نفسي وإياك منهم، أن يكون هدفك إذا سمعت النص الشرعي أو الحكم التفلت، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، فثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، الصلاة والزكاة والجهاد نستطيع، وهذه الآية لا نستطيع العمل بها، لا نقدر، لا نستطيع. يا رجالة، في أصل معين نعرفه: لا تكليف إلا بمقدور، فكل ما كلفنا به ربنا عز وجل الأصل أنه في مقدورنا. طب خرج عن الأصل، هذا الدليل. طالما خرجت عن الأصل الذي كلفك به ربك أنت معذور، لعلك معذور، فلا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. فلما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نطيق العمل بهذه الآية، قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ خطأ، خطأ يا رجالة. سمعنا وعصينا مخالفة شرعية كبيرة. قولوا سمعنا وأطعنا، فلما قالوها ودانت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر الآيات. يبقى بناء على ذلك يا رجالة، لما يأتيني نص شرعي كل همي التنفيذ، أبدأ أفكر وأستخدم كل قدراتي كيف أنفذ الأمر الشرعي، لأن الله عز وجل ما أنزله إلا لنعمل به. أما أننا نفكر كيف التفلت، طيب هب أنك تفلت واستطعت أن تتفلت، هذا عذرك أمام الله؟ لا، ليس بعذر أمام الله عز وجل. أيضا إخواني، من جملة الأصول التي نتفق عليها قبل شوع في المقصود، كل نص شرعي، انتبهوا رجال لهذا الأصل، يشكل عليك العمل به ارجع إلى السنة العملية وانتهى الأمر على ذلك. كل نص شرعي يشكل عليك العمل به ارجع إلى السنة العملية. ونبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه والحديث في السنن والترمذي قال: والذي نفس محمد بيده، ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. يبقى أشكل علي كيف أفعل بهذا؟ انظر يا أخي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل أم لم يفعل؟ فعل، خلاص انتهى الأمر على ذلك. ولعلكم تذكرون، وأعيده لأكثر من مرة لكي نتعظ ونتعلم، ما حدث بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وبين عبد الله بن عباس. معاوية بن أبي سفيان كان أميرا للمؤمنين، حد بيت الله الحرام، فلما وصل إلى الكعبة استلم الأركان الأربعة، أي الزوايا الأربعة، وضع يده عليه، فقال له عبد الله بن عباس وكان مبصرا: يا أمير المؤمنين، حج النبي واعتمر ولم يلتمس إلا الركنين اليمانيين، تبتلتمس الأربعة ليه؟ فقال معاوية الكلمة الدارجة على ألسنة الجميع: دع عنك هذا يا ابن عباس، ليس في البيت شيء يترك. فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بأقف. فقال معاوية: أما هذه فنعم، هعمل فيها إيه؟ وترك استلام الأركان الأربعة. يبقى بناء عليه يا رجالة، أي نص شرعي يشكل عليك انظر إلى السنة العملية لخير البصر، فعله افعل، لم يفعله إياك أن تفعل، فكما نقتضي بنبينا في الأفعال لزاما علينا أن نقتدي به في الطرق، ولا فرق بين الأمرين. يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم الآية رقم 259 من سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قصة ذكرها ربنا في القرآن الغرض منها العظة والاعتبار ونتعلم ونعمل. اختل واحدة كأنك ما سمعت وما قرأت وستحاسب على ذلك. انتبه. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه. أو كالذي معطوف على ما قبله اللي هو قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وفي لغة العرب يجوز الإضافة لتوافق المعنيين مش الحروف فقط. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه، من هو وما القرية؟ الجواب قلت لكم في اللقاء الماضي يا رجال خدوا بالكم عندنا عقيدة وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. يبقى ما ذكر ربنا اسم الرجل ولا اسم القرية يبقى الأدب الشرعي لا تسأل. ما ينفعش بقى تقول لي اختلف المفسرون من الذي مر على قولين فلان وفلان، لما لم يتكلم ربنا؟ وتذكر حديث أبي ثعلبة الخشني إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فلا انتبه فلا تسألوا عنه. يبقى بناء على ذلك أنا أشغل نفسي من الذي مر على القرية وما هي هذه القرية؟ يا عبد الله مش ده المطلوب؟ وما كان ربك نسيا، وما الذي يعجز ربنا عز وجل أن يقول أو كالذي أو كعزير أو فلان أو فلان مر على قرية، من الذي يعجزه؟ لا أحد. يبقى لما لم يذكر علم أن في عدم ذكره فائدة، فيش فيه فائدة، وفي ذكره ليس فيه أي فائدة. ولله عز وجل المثل الأعلى: فقلنا اضربوه ببعضها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فيش دليل. والقاعدة العامة عشان تتعود عليها وتريح نفسك: الكلام في الغيبيات باب واحد، الاعتماد على الدليل الشرعي. بتكلم في غيب، أنا ما حضرت، نبينا ما حضر، فلان ما حضر. طيب قال القرطبي، قال ابن جرير، قال لا. طيب القرطبي ده لسه امبارح لم يعاصر هؤلاء، فكيف لعله وصله؟ لا، الدين ما فيش في كلمة لعله، دين يقين وغلب الظن. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. طيب هنا سؤال بيطرح نفسه: الرجل الذي مر على القرية وهي خاوية عنده عقيدة راسخة أن الله على كل شيء قدير، فلماذا قال أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ وهل شك هذا الرجل في قدرة الله؟ الجواب: لم يشك، ولكنه مر على القرية فإذا هي خاوية على عروشها وكانت عامرة، فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أي متى سيحيي هذه الله بعد موتها؟ قال الله عز وجل فأماته الله 100 عام. قصة من أولها كلها رجال آخرها تريد أن ترسخ فينا اعتقادا، كون تعتقده أنت ولا تعمل به حجة عليك، تعتقده وتعمل به فزت والله بكل خير. الاعتقاد هو البعث بعد الموت، يبقى سنموت وسيبعثنا الله عز وجل. وصدق من قال ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل شيء، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. يبقى لابد أن نكون عند عقيدة أنني سأموت وأبعث وأسأل عن كل شيء، ومعلوم لنا في بداهة العقول أن الموت يأتي فجأة ملوش مقدمات، فإذا أتى الموت يستحيل أن تستدرك ما فاتك. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد يموت إلا وسيندم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ندامته؟ قال إن فعل خيرا ندم ألا يكون استكثر منه، وإن فعل سوءا ندم ألا يكون أقلع عنه. يبقى ستموت يا عبد الله ويأتي الموت فجأة، وبعد أن تموت ستسأل عن كل شيء. إذا كنت تصدق هذا المعتقد، وده أصل من أصول الدين، أين أثره على جوارحك؟ ومن أجل هذا أرجو أن تفطنوا انتبه إخواني، إن المذاهب الهدامة بتنشر في المجتمع المسلم وقل من يفطن إليها. يعني أنا عندي من معتقد أهل السنة والجماعة، وسأتيك بدليل على صحة كلامي، التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. يعني إيه؟ القلب يعمل لابد أن تعمل الجوارح. طب الجوارح لا تعمل، يبقى يقينا القلب لا يعمل. وعمل القلب إخواني هو التصديق بالأخبار في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير. انتبهوا إخواني وركزوا، لأن الهدف كله أقف على ما في من عيوب وأتخلص منها. كلنا عيوب ورحمة الله واسعة. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة لحم هو القلب، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن أجل ذلك قرر أهل العلم، وهذا إن شاء الله لا نزاع فيه، أن القلب صدق وظهر التصديق على الجوارح، فهذا التصديق ينفع صاحبه في أرض المحشر. انتبهوا ركزوا معي. طيب صدق وما ظهر للتصديق أثر على جوارحه، خلاص لا ينفعه، لا ينفعه. فإن استدل القوم ببعض الألفاظ الشرعية في النصوص النبوية توهم خلاف ذلك، فالجواب الجزل أن هذه الألفاظ من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم. قال الله عز وجل في القرآن الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وثبت في البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، أي آل عمران المتقدمة، ثم قال: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يبقى أنا عندي عقيدة أن هناك بعث بعد الموت، وعند عقيدة سأموت، وأوضح دليل على الموت الواقع، الواقع الذي نعيش فيه، فلان مات خلاص انتهت. يبقى مت ستبعث وستسأل بعد البعث عن كل شيء، ولا بد أن يكون الجواب طبقا لمراد الله الشرعي. ما انت ممكن تجيب جبت الفلوس منين، رحت البنك جبت قرض ربوي، تجبت في الحرام، ما دي إجابة. لا، لابد أن يكون الجواب طبقا لمراد الله الشرعي، أي كما أمرك الله عز وجل. فلما أمات ربنا عز وجل الرجل 100 عام بعثه، فقال له ربنا عز وجل: كم لبثت؟ والله أعلم بما لبث. خد بالكم يا رجال، الله عز وجل يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء. يرتحفظ كويس، يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء. فلما أماته وبعثه قال: كم لبثت؟ فإن قال قائل: لما سأل ربنا هذا السؤال وهو أعلم تماما، كما قال عز وجل: أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، وهو أعلم أنه ما قال ذلك وسأله. لما سأله؟ ليقر على نفسه بأنه ما قال هذا الكلام. والله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا كنت تعتقد أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لما تبارزه بالمعصية؟ ومن أجل ذلك روى أصحاب السنن والمسند وعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة أن الله عز وجل أوحى لنبي من أنبيائه أن قل لقومك: إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. اسأل نفسك كده حتى تعرف حقيقة ما أنت عليه، وبعدها تصرف ولن تعجز الله عز وجل. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. أهل التفسير قالوا أنه هو افتكر أنه نام عند طلوع الشمس واستيقظ قبل غروب الشمس، فقال لك: لبثت يوما أو بعض يوم. قال لك: ممكن الشمس تكون الشمس اليوم اللي انت فيه، وممكن تكون شمس اليوم الثاني، يوما أو بعض يوم. فقال له ربنا عز وجل: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك. خدوا بالكم كويس، يبقى الرجل أماته ربنا 100 عام ثم بعثه، والله على كل شيء قدير. ونصيحة: اتبع النص ولا تسرح بخيالك في الحكمة، ممكن لا تصل إليها وممكن تضل. أنا حسب النص، الله عز وجل أماته 100 عام ثم بعثه. طيب الحكمة في ذلك: الله عز وجل يفعل ما يريد وقت ما يريد كيف ما يريد سبحانه وتعالى. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. هنا بعض التفسير: طعامك وشرابك. الطعام يطلق على كل مأكول ومشروب، خدوا بالك في اللغة، ولكن إذا قرن بالمشروب فيصرف إلى المأكول فقط. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. طيب أنت أماتك الله 100 عام. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى زي ما هو، بالرغم أن أنت مكثت 100 عام ويمر عليه الشمس والحر. وفي هذا إخواني أكبر دليل على تكذيب الطبائعين اللي يقولوا الطبيعة تفعل. طيب الطبيعة وراءها رب الطبيعة أين ذهب؟ يبقى الصواب إن الطعام والشراب يتغير، ده 100 سنة. ده احنا لو تركنا الطعام يومين بده الصحابة تروح ويصل كذا كذا. طب هذا ما الله على كل شيء قدير، ودي مهمة جدا. فالله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ولكن نلتزم بأوامره. فهو الذي قال لا تتركوا الآنية بدون غطاء، فإن على مدار السنة ليلة ينزل فيها بلاء لا يترك إناء غير مغطى إلا سقط فيه من هذا البلاء. الليلة دي إمتى؟ لم يرد بها دليل، يبقى نغطي الآنية مع الاعتقاد الجازم أن الله على كل شيء قدير. فأخبره ربنا عز وجل بأن الطعام والشراب الذي كان معك لم يتسنى حتى تقف على قدرة الرب عز وجل. ثم قال وانظر إلى العظام، أي عظام الحمار. طيب معروف في بداهة العقول أن عظام الحمار وغيره يتبقى فترة طويلة على ما يتغير، أما الطعام والشراب يسرع. فلماذا جاء العكس؟ لبيان أن الله على كل شيء قدير. ومعنى كلمة أن الله على كل شيء قدير يبقى أعرف قدري والزم غرزي. وكما قال ربنا عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري، يقول أبو مسعود كان عندي غلام ففعل شيئا فقمت لأضربه واشتد غضبي، فسمعت صوتا يأتي من خلفي يقول اعلم أبا مسعود. انتبهوا رجالة، تصرفاتك لابد أن تتناسب مع ما معك من علم. تصرفاتك خالفت ما معك من العلم، احكم على نفسك. فأنت تعلم أن الله على كل شيء قدير وأنك لن تعجز الله، فلماذا تتعالى على خلق الله بسلطانك أو بمالك أو بقوتك أو بعلمك؟ ليه؟ والله على كل شيء قدير. يبقى تصرفاتك انتبهوا لابد أن تتناسب مع معك من العلم. قال اعلم أبا مسعود، يقول أبو مسعود البدري فما فطنت للصوت من شدة غضبي، فألقيت الصوت والتفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا رجالة، قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. يعني أنت عم تضرب في الغلام وما بيرفعش إيده ما بيصرخش، كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. قال أبو مسعود البدري فقلت رسوله هو حر لوجه الله، قال إن لم تفعل للفحتك النار. يبقى بناء على ذلك، الله يبارك فيكم يا رجالة، احنا بنسمع القصة كما ذكرها ربنا في الكتاب وننظر إلى الغرض الأساسي من القصة. أراد ربنا أن يعلمنا في صورة هذا الرجل. وطبعا كما تعلمون لو كان هذا الأمر غير واقع لأسرع إلى تكذيبه أهل الكتابين من اليهود والنصارى، لأنهم يعلمون جيدا أن مثل هذه الأمور لا تأتي لبشر أمي وقومه أميون إلا بوحي من عند الله عز وجل. حتى تعلموا يقينا أن هؤلاء القوم أقيمت عليهم الحجة من خلال كتبهم ومن خلال الواقع، فلا يليق أبدا بمسلم عنده مسكة من علم أو أثارة من عقل أن يشك في كفرهم وخروجهم عن الملة. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، ومن قال غير ذلك لا نشك في كفره لحظة أيا كانهم. وبناء على ذلك أراد ربنا عز وجل أن يظهر قدرته في هذا الرجل بنص القرآن الكريم: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها أو ننشرها، قراءتان متواترتان لا خلاف بينهما أديا إلى معنى واحد: كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له ظهر وشاهد قال أعلم، وفي قراءة ولكنها شاذة غير متواترة: اعلم. أعلم أي أنا أعلم أهل زماني أن الله على كل شيء قدير. لما؟ لأنني رأيت بعيني. أو قوله تعالى اعلم أن الله على كل شيء قدير. يبقى بناء على ذلك إخواني سنموت وسنبعث وسنسأل عن كل شيء. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني، الحماس للحق لا يقوم مقام الفقه، والصبر على البلاء لا يغني غناء العلم، والقدرة على التبليغ لا تسد مسد العلم الشرعي. وبناء على ذلك رحمة الله علي وعليك: اعقل الأمور واستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان. بعد هذه القصة مباشرة ذكر ربنا عز وجل قصة أخرى نتعظ منها ونعتبر: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اعلم، عزيز أي لا يغلب أبدا، حكيم أي لا يفعل الأشياء إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. أيضا إخواني، قول ربنا عز وجل لخليله ونبيه ورسوله ومصطفاه: فخذ أربعة من الطير نصيحة لا تتكلم في أسماء الطير ولا تلتفت لمن بحث فيها لو كان في تسميتها خير وما كان ربك نسيا. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. صرهن كلمة عربية، وكما نقول دائما أن كل ألفاظ العربية دلت على معان، ولا يوجد في لغة العرب قط لفظ ليس له معنى، كان ده ملوش وجود عندنا، وكل ألفاظ العربية معلومة المعاني. وربنا عز وجل لما قال: أفلا يتدبرون القرآن، حاشا أن يأمرنا بتدبر القرآن وفيه ألفاظ غير معلومة، حاشا حاشا لله عز وجل. فخذ أربعة من الطير فصرهن، أي قطعهن، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. طيب عدد الجبال، قال بعض المفسرين أربعة والبعض الآخر سبعة، نصيحة لا تنشغل بها، لم يرد وما كان ربك نسيا. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. هنا إخواني حديث صحيح في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال بعض سطحي الفكر ما بيفهمش بيد عنك، لما أنزل الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قالوا: شك إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. يعني إيه؟ يعني إيه؟ نحن دون إبراهيم في المنزلة ونحن لم نشك، فمن باب أولى إبراهيم لم يشك. يبقى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، سأل عن كيفية الإحياء ليزداد يقينا على يقين، فأخبره ربنا عز وجل بكيفية الإحياء وضرب له المثل الواقعي حتى ارتقى إبراهيم من منزلة العلم اليقيني إلى عين اليقين، وهذا ليس فيه بأس مطلقا. ثم قال عز وجل: واعلم أن الله عزيز حكيم، واعلم أن الله عزيز حكيم. يا إخوانا، إذا تعلمنا ولم يظهر علمنا في سلوكنا فوالله ما تعلمنا ولا خير فينا. إذا اعتقدنا أن هناك يوم بعث ويوم الدين ويوم القيامة سيبعث الله فيه الأولين والآخرين، وكما قال علي بن أبي طالب: كيف يحاسب ربنا العباد في وقت واحد ولا يشغل حساب على الحساب؟ فقال علي: كما يرزقهم في وقت واحد. ستحاسب عن كل شيء. وهذا الذي قاله العبد الصالح سفيان بن عيينة: ما قلت مقولة ولا فعلت فعلة إلا أعددت لها جوابا عند الله عز وجل. ده المطلوب، وهذا الذي ننشده ونسعى إليه. يبقى ذكر كلا القصتين بيان أن الله على كل شيء قدير. فإذا كنت تعتقد أن الله على كل شيء قدير فلماذا تخاف من غير الله؟ اسأل نفسك، واحذر أن يكذب اعتقادك سلوكك، كده تكون إنسان متناقض ولا يقبل أحد على نفسه التناقض. إخواني معشر المسلمين، هناك أمر يخص الدين كله ويخصنا جميعا، وهذا إن شاء الله سأتعرض له بعد الصلاة بإذن الله، وهو أنا أرجو أن تستريح أنت، ما تكونش ألعوبة. اعرف دينك على أي أساس يقوم. وإحنا بنتكلم الكلام ده وعلى أهبة استعداد نتناقش مع طوب الأرض كما قال المثل العامي. اعرف دينك على أي شيء يقوم، فإذا عرفت هذا إن شاء الله ستعيش مستريح. لذلك ثبت في الحديث الصحيح في السنن وفي المصنفات وغيرها من حديث عبد الرحمن ابن أبزة يقول: لما وقعت الفتنة، والمعني بالفتنة مقتل عثمان، يقول ابن أبي أبزة: فقلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، وقعت الفتنة فإلى أي شيء تأمرني؟ قال: عليك بكتاب الله، فما عرفت منه فالزمه، وما أشكل عليك فكله إلى عالم. يا رجالة، احنا بنقرر دين، أرجو منكم جميعا وحباكم ربنا عقلا وفقها وتراثا علمي، أنا عارف كان ده كويس، فإذا قررت لك شيئا خلاف الحق وجب عليك النصيحة لي. فديننا الحنيف يقوم على ركنين أساسيين ما لهمش تالت. أنا أقول هذا الكلام عشان ما تنخدعش بالدعوات البراقة وتبدأ تتأثر. ديننا يقوم على ركيزتين اثنتين. الركيزة الأولى إثبات الدليل، والركيزة الثانية فهم الدليل. غير كده لا يقوم للدين قائمة. يبقى إذا تكلم متكلم وقال ديننا يقوم على غير هذين الركيزتين، وريني يا أخوي فين هم دولت وكيف يقوم الدين. يبقى بناء على ذلك وجدت رجلا يدخل مكانا، عاوز تصلي تصلي، تخش كنيسة تخش كنيسة، تخش معبد تخش معبد، تخش كذا تخش كذا كما يتراءى لك. لا، ده مش دين، ليس بدين. ونصيحة يا رجالة، لا تهتموا بكل دعوة عارية عن الدليل الشرعي. معه دليل انظر في كلامك. فمن قال أن الله عز وجل يعبده الجميع، نعم، ولكن كيف يعبده؟ تريد أن تتعبد إلى الله، تعبده بماذا؟ بهواك أم بالنبي الذي أرسل إليك؟ ومعلوم إخواني لدى الجميع، وهذا معلوم عند غيرنا قبل أن يعلم لدينا، قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. نص محكم في سورة آل عمران، حري بكل مسلم فضلا عن كونه طالب علم أن يفقهه جيدا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ولم يقل المرسلين، فالنبوة تسبق الرسالة، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، باتفاق المفسرين هو محمد بن عبد الله، باتفاق، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنون به ولا تنصرونه، قال: أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أخذتم على ذلكم إصري؟ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وعليه إخواني الله يبارك فيكم كل من كفر بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو كافر بشريعته قبل أن يكفر بشريعتنا. يرتضوا بالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال والحديث في السنن وفي المسند والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أأمل أن نستوعب ذلك ولا نخشى في الله لومة لائم، فالله على كل شيء قدير وهو عزيز حكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني، قبل الشروع في المقصود والكلام عن قصة أخرى ذكرها ربنا عز وجل في كتابه، أذكركم إخواني ببعض الأصول الشرعية التي بغيابها يجد الآدمي نفسه كالريشة في مهب الريح لا يدري أين يذهب. الأصل الأول ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح موقوفا على عبد الله بن مسعود. قال ابن مسعود: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. يبقى بناء على ذلك أنا أتكلم لكي نعمل بما تعلمنا. إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه. طيب، من خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. أيضا إخواني من جملة الأصول التي اتفق عليها العقلاء فضلا عن علماء المسلمين العقلاء أن الغرض من أي علم أيا كانه العمل، ولا يوجد قط علم يراد لذاته بل للعمل به، حتى علم السحر وهو كفر بالله عز وجل من يتعلمه ليعمل به. فإذا تعلمت ولم تعمل بما تعلمت فقد خالفت العقلاء، ومن خالف العقلاء فليس منهم، يعني مجنون، يعني لا يعد كونه آدميا، بل أن يلحق بالبهائم العجماوات خيرا له. إخواني اللقاء الماضي قلنا قوله تعالى ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم الآيات، وقلنا الإشكال كله عند هؤلاء القوم إيه؟ أنهم أرادوا أن يتفلتوا من شرع الله، وهذا أحذر نفسي وإياك منهم، أن يكون هدفك إذا سمعت النص الشرعي أو الحكم التفلت، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام. فثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله الصلاة والزكاة والجهاد نستطيع، وهذه الآية لا نستطيع العمل بها، لا نقدر لا نستطيع. يا رجالة في أصل معين نعرفه، لا تكليف إلا بمقدور، فكل ما كلفنا به ربنا عز وجل الأصل أنه في مقدورنا. طب خرج عن الأصل، هذا الدليل، طالما خرجت عن الأصل الذي كلفك به ربك أنت معذور، لعلك معذور، فلا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. فلما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا نطيق العمل بهذه الآية، قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ خطأ، خطأ يا رجالة، سمعنا وعصينا مخالفة شرعية كبيرة. قولوا سمعنا وأطعنا، فلما قالوها ودانت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الآيات. يبقى بناء على ذلك يا رجالة لما يأتيني نص شرعي كل همي التنفيذ، أبدأ أفكر وأستخدم كل قدراتي كيف أنفذ الأمر الشرعي، لأن الله عز وجل ما أنزله إلا لنعمل به. أما أننا نفكر كيف التفلت، طيب هب أنك تفلت واستطعت أن تتفلت، هذا عذرك أمام الله؟ لا، ليس العذر أمام الله عز وجل. أيضا إخواني من جملة الأصول التي نتفق عليها قبل شوية في المقصود، كل نص شرعي انتبهوا رجال هذا الأصل يشكل عليك العمل به ارجع إلى السنة العملية وانتهى الأمر على ذلك. كل نص شرعي يشكل عليك العمل به ارجع إلى السنة العملية. ونبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه والحديث في السنن والترمذي قال والذي نفس محمد بيده ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. يبقى أشكل علي كيف أفعل بهذا؟ انظر يا أخي إلى السنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل أم لم يفعل؟ فعل، خلاص انتهى الأمر على ذلك. ولعلكم تذكرون وأعيده لأكثر من مرة لكي نتعظ ونتعلم ما حدث بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وبين عبد الله بن عباس. معاوية بن أبي سفيان كان أميرا للمؤمنين، حد بيت الله الحرام، فلما وصل إلى الكعبة استلم الأركان الأربعة، أي الزوايا الأربعة، وضع يده عليه، فقال له عبد الله بن عباس وكان مبصرا: يا أمير المؤمنين، حج النبي واعتمر ولم يلتمس إلا الركنين اليمانيين، ده بتلتمس أربعة ليه؟ فقال معاوية الكلمة الدارجة على ألسنة الجميع: دع عنك هذا يا ابن عباس، ليس في البيت شيء يترك. فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بأقف. فقال معاوية: أما هذه فنعم، هعمل فيها إيه؟ وترك استلام الأركان الأربعة. يبقى بناء عليه يا رجالة، أي نص شرعي يشكل عليك انظر إلى السنة العملية لخير البصر، فعله افعل، لم يفعله إياك أن تفعل، فكما نقتضي بنبينا في الأفعال لزاما علينا أن نقتدي به في الطرق، ولا فرق بين الأمرين. يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم الآية رقم 259 من سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قصة ذكرها ربنا في القرآن الغرض منها العظة والاعتبار ونتعلم ونعمل. اختل واحدة كأنك ما سمعت وما قرأت وستحاسب على ذلك. انتبه. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه. أو كالذي معطوف على ما قبلهم اللي هو قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. وفي لغة العربي يجوز الإضافة لتوافق المعنيين مش الحروف فقط. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه. من هو وما القرية؟ الجواب قلت لكم في اللقاء الماضي يا رجال خدوا بالكم، عندنا عقيدة: وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. يبقى ما ذكر ربنا اسم الرجل ولا اسم القرية، يبقى الأدب الشرعي لا تسأل، ما ينفعش بقى تقول لي اختلف المفسرون من الذي مر على قولين فلان وفلان، لما لم يتكلم ربنا؟ وتذكر حديث أبي ثعلبة الخشني: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، فلا انتبه فلا تسألوا عنه. يبقى بناء على ذلك أنا أشغل نفسي من الذي مر على القرية وما هي هذه القرية؟ يا عبد الله مش ده المطلوب؟ وما كان ربك نسيا، وما الذي يعجز ربنا عز وجل أن يقول أو كالذي أو كعزير أو فلان مر على قرية، من الذي يعجزه؟ لا أحد. يبقى لما لم يذكر علم أن في عدم ذكره فائدة، فيش في فائدة، وفي ذكره ليس فيه أي فائدة. ولله عز وجل المثل الأعلى: فقلنا اضربوه ببعضها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. مفيش دليل. والقاعدة العامة عشان تتعود عليها وتريح نفسك: الكلام في الغيبيات باب واحد، الاعتماد على الدليل الشرعي. بتكلم في غيب، أنا ما حضرت، نبينا ما حضر، فلان ما حضر. طيب قال القرطبي، قال ابن جرير، قال لا. طيب القرطبي ده لسه امبارح، لم يعاصر هؤلاء، فكيف لعله وصله؟ لا، الدين ما فيش في كلمة لعله، دين يقين وغلب الظن. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. طيب هنا سؤال بيطرح نفسه: الرجل الذي مر على القرية وهي خاوية عنده عقيدة راسخة أن الله على كل شيء قدير، فلماذا قال أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ وهل شك هذا الرجل في قدرة الله؟ الجواب: لم يشك، ولكنه مر على القرية فإذا هي خاوية على عروشها وكانت عامرة، فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أي متى سيحيي هذه الله بعد موتها؟ قال الله عز وجل: فأماته الله 100 عام. قصة من أولها كلها رجال، آخرها تريد أن ترسخ فينا اعتقادا، كون تعتقده أنت ولا تعمل به حجة عليك، تعتقده وتعمل به فزت والله بكل خير. الاعتقاد هو البعث بعد الموت، يبقى سنموت وسيبعثنا الله عز وجل. وصدق من قال: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل شيء، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. يبقى لابد أن نكون ده عند عقيدة أنني سأموت وأبعث وأسأل عن كل شيء، ومعلوم لنا في بداهة العقول أن الموت يأتي فجأة، ملوش مقدمات. فإذا أتى الموت يستحيل أن تستدرك ما فاتك. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يموت إلا وسيندم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ندامته؟ قال: إن فعل خيرا ندم ألا يكون استكثر منهم، وإن فعل سوءا ندم ألا يكون أقلع عنه. يبقى ستموت يا عبد الله، ويأتي الموت فجأة، وبعد أن تموت ستسأل عن كل شيء. إذا كنت تصدق هذا المعتقد، وده أصل من أصول الدين، أين أثره على جوارحك؟ ومن أجل هذا أرجو أن تفطنوا انتبه إخواني، إن المذاهب الهدامة بتنشر في المجتمع المسلم وقل من يفطن إليها. يعني أنا عندي من معتقد أهل السنة والجماعة، وسأتيك بدليل على صحة كلامي، التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. يعني إيه؟ القلب يعمل، لابد أن تعمل الجوارح. طب الجوارح لا تعمل، يبقى يقينا القلب لا يعمل. وعمل القلب إخواني هو التصديق بالأخبار في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير. انتبهوا إخواني وركزوا، لأن الهدف كله أقف على ما في من عيوب وأتخلص منها، كلنا عيوب ورحمة الله واسعة. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة لحم هو القلب، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن أجل ذلك قرر أهل العلم، وهذا إن شاء الله لا نزاع فيه، أن القلب صدق وظهر التصديق على الجوارح، فهذا التصديق ينفع صاحبه في أرض المحشر. انتبهوا ركزوا معي. طيب صدق وما ظهر للتصديق أثر على جوارحه، خلاص لا ينفعه، لا ينفعه. فإن استدل القوم ببعض الألفاظ الشرعية في النصوص النبوية توهم خلاف ذلك، فالجواب الجزل أن هذه الألفاظ من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وثبت في البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، أي آلة آل عمران المتقدمة، ثم قال: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يبقى أنا عندي عقيدة أن هناك بعث بعد الموت، وعند عقيدة سأموت، وأوضح دليل على الموت الواقع، الواقع الذي نعيش فيه، فلان مات خلاص انتهت. يبقى مت ستبعث وستسأل بعد البعث عن كل شيء، ولا بد أن يكون الجواب طبقا لمراد الله الشرعي. ما انت ممكن تجيب جبت الفلوس منين، رحت البنك جبت قرض ربوي، تجبت في الحرام، ما دي إجابة. لا، لابد أن يكون الجواب طبقا لمراد الله الشرعي، أي كما أمرك الله عز وجل. فلما أمات ربنا عز وجل الرجل 100 عام بعثه، فقال له ربنا عز وجل: كم لبثت؟ والله أعلم بما لبث. خد بالكم يا رجال، الله عز وجل يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء، يريد تحفظ كويس، يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء. فلما أماته وبعثه قال: كم لبثت؟ فإن قال قائل: لما سأل ربنا هذا السؤال وهو أعلم تماما، كما قال عز وجل: أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، وهو أعلم أنه ما قال ذلك، وسأله، لما سأله؟ ليقر على نفسه بأنه ما قال هذا الكلام. والله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا كنت تعتقد أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لما تبارزه بالمعصية؟ ومن أجل ذلك روى أصحاب السنن والمسند وعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة أن الله عز وجل أوحى لنبي من أنبيائه أن قل لقومك: إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. اسأل نفسك كده حتى تعرف حقيقة ما أنت عليه، وبعدها تصرف ولن تعجز الله عز وجل. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. أهل التفسير قالوا أنه هو افتكر ان هو نام عند طلوع الشمس واستيقظ قبل غروب الشمس. فقال لك لبثت يوما أو بعض يوم. قال لك ممكن الشمس تكون شمس اليوم اللي انت فيه وممكن تكون شمس اليوم الثاني، يوما أو بعض يوم. فقال له ربنا عز وجل بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك. خدوا بالكم كويس، يبقى الرجل أماته ربنا 100 عام ثم بعثه، والله على كل شيء قدير. ونصيحة، اتبع النص ولا تسرح بخيالك في الحكمة، ممكن لا تصل إليها وممكن تضل. أنا حسب النص، الله عز وجل أماته 100 عام ثم بعثه. طيب الحكمة في ذلك، الله عز وجل يفعل ما يريد وقت ما يريد كيف ما يريد سبحانه وتعالى. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. هنا بعض التفسير طعامك وشرابك، الطعام يطلق على كل مأكول ومشروب، خدوا بالكم في اللغة، ولكن إذا قرن بالمشروب فيصرف إلى المأكول فقط. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. طيب انت أماتك الله 100 عام وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى زي ما هو، بالرغم ان انت ما خدت 100 عام ويمر عليه الشمس والحر. وفي هذا إخواني أكبر دليل على تكذيب الطبائعيين اللي يقولوا الطبيعة تفعل. طيب الطبيعة وراءها رب الطبيعة، أين ذهب؟ يبقى الصواب ان الطعام والشراب يتغير، ده 100 سنة، ده احنا لو تركنا الطعام يومين بده الصحابة تروح ويحصل كذا كذا. طب هذا ما الله على كل شيء قدير، ودي مهمة جدا. فالله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، ولكن نلتزم بأوامره. فهو الذي قال لا تترك الآنية بدون غطاء، فإن على مدار السنة ليلة ينزل فيها بلاء لا يترك إناء غير مغطى إلا سقط فيه من هذا البلاء. إلا لديت إمتى؟ لم يرد بها دليل. يبقى نغطي الآنية مع الاعتقاد الجازم أن الله على كل شيء قدير. فأخبره ربنا عز وجل بأن الطعام والشراب الذي كان معك لم يتسنى حتى تقف على قدرة الرب عز وجل. ثم قال وانظر إلى العظام، أي عظام الحمار. طيب معروف في بداهة العقول أن عظام الحمار وغيره يتبقى فترة طويلة على ما يتغير، أما الطعام والشراب يسرع. فلماذا جاء العكس؟ لبيان أن الله على كل شيء قدير. ومعنى كلمة أن الله على كل شيء قدير يبقى أعرف قدري والزم غرزي. وكما قال ربنا عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري، يقول أبو مسعود كان عندي غلام ففعل شيئا قمت لأضربه واشتد غضبي، فسمعت صوتا يأتي من خلفي يقول اعلم أبا مسعود. انتبهوا رجالة، تصرفاتك لابد أن تتناسب مع ما معك من علم. تصرفاتك خالفت ما معك من العلم احكم على نفسك، فأنت تعلم أن الله على كل شيء قدير وأنك لن تعجز الله، فلماذا تتعالى على خلق الله بسلطانك أو بمالك أو بقوتك أو بعلمك؟ ليه؟ والله على كل شيء قدير. يبقى تصرفاتك انتبهوا لابد أن تتناسب مع معك من العلم. قال اعلم أبا مسعود، يقول أبو مسعود البدري فما فطنت للصوت من شدة غضبي، فألقيت الصوت والتفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا رجالة. قال اعلم أبا مسعود أما الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. يعني أنت عم تضرب في الغلام ما بيرفعش إيده ما بيصطركش. كذلك ولله عز وجل المثل أعلى. قال أبو مسعود البدري فقلت رسوله هو حر لوجه الله. قال إن لم تفعل للفحتك النار. يبقى بناء على ذلك الله يبارك فيك يا رجالة احنا بنسمع القصة كما ذكرها ربنا في الكتاب وننظر إلى الغرض الأساسي من القصة. أراد ربنا أن يعلمنا في صورة هذا الرجل. وطبعا كما تعلمون لو كان هذا الأمر غير واقع لأسرع إلى تكذيبه أهل الكتابين من اليهود والنصارى، لأنهم يعلمون جيدا أن مثل هذه الأمور لا تأتي لبشر أمي وقومه أميون إلا بوحي من عند الله عز وجل، حتى تعلموا يقينا أن هؤلاء القوم أقيمت عليهم الحجة من خلال كتبهم ومن خلال الواقع، فلا يليق أبدا بمسلم عنده مسكة من علم أو أثارة من عقل أن يشك في كفرهم وخروجهم عن الملة. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن قال غير ذلك لا نشك في كفره لحظة أيا كانهم أيا كانهم. وبناء على ذلك أراد ربنا عز وجل أن يظهر قدرته في هذا الرجل بنص القرآن الكريم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها أو ننشرها. قراءتان متواترتان لا خلاف بينهما أديا إلى معنى واحد كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له ظهر وشاهد قال أعلم، وفي قراءة ولكنها شاذة غير متواترة اعلم. أعلم أي أنا أعلم أهل زماني أن الله على كل شيء قدير. لما؟ لأنني رأيت بعيني. أو قوله تعالى اعلم أن الله على كل شيء قدير. يبقى بناء على ذلك إخواني سنموت وسنبعث وسنسأل عن كل شيء. قال الله عز وجل في القرآن الكريم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الحماس للحق لا يقوم مقام الفقه، والصبر على البلاء لا يغني غناء العلم والقدرة على التبليغ. القدرة على التبليغ لا تسد مسد العلم الشرعي. وبناء على ذلك رحمة الله علي وعليك، اعقل الأمور واستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان. بعد هذه القصة مباشرة ذكر ربنا عز وجل قصة أخرى نتعظ منها ونعتبر، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اعلم عزيز أي لا يغلب أبدا، حكيم أي لا يفعل الأشياء إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. أيضا إخواني، قول ربنا عز وجل لخليله ونبيه ورسوله ومصطفاه فخذ أربعة من الطير نصيحة لا تتكلم في أسماء الطير ولا تلتفت لمن بحث فيها لو كان في تسميتها خير وما كان ربك نسيا. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، صرهن كلمة عربية، وكما نقول دائما أن كل ألفاظ العربية دلت على معاني، ولا يوجد في لغة العرب قط لفظ ليس له معنى، كان ده ملوش وجود عندنا، وكل ألفاظ العربية معلومة المعاني. وربنا عز وجل لما قال أفلا يتدبرون القرآن، حاشا أن يأمرنا بتدبر القرآن وفيه ألفاظ غير معلومة، حاشا حاشا لله عز وجل. فخذ أربعة من الطير فصرهن أي قطعهن، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. طيب عدد الجبال، قال بعض المفسرين أربعة والبعض الآخر سبعة، نصيحة لا تنشغل بها، لم يرد وما كان ربك نسيا. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. هنا إخواني حديث صحيح في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال بعض سطحي الفكر ما بيفهمش بدعنك، لما أنزل الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قالوا شك إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم. يعني إيه؟ يعني إيه نحن دون إبراهيم في المنزلة ونحن لم نشك؟ فمن باب أولى إبراهيم لم يشك. يبقى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، سأل عن كيفية الإحياء ليزداد يقينا على يقين، فأخبره ربنا عز وجل بكيفية الإحياء وضرب له المثل الواقعي حتى ارتقى إبراهيم من منزلة العلم اليقيني إلى عين اليقين، وهذا ليس فيه بأس مطلقا. ثم قال عز وجل واعلم أن الله عزيز حكيم، واعلم أن الله عزيز حكيم. يا إخوانا إذا تعلمنا ولم يظهر علمنا في سلوكنا فوالله ما تعلمنا ولا خير فينا. إذا اعتقدنا أن هناك يوم بعث ويوم الدين ويوم القيامة سيبعث الله فيه الأولين والآخرين وكما قال علي بن أبي طالب: كيف يحاسب ربنا العباد في وقت واحد ولا يشغل حساب على الحساب؟ فقال علي: كما يرزقهم في وقت واحد. ستحاسب عن كل شيء. وهذا الذي قاله العبد الصالح سفيان بن عيينة: ما قلت مقولة ولا فعلت فعلة إلا أعددت لها جوابا عند الله عز وجل. ده المطلوب، وهذا الذي ننشده ونسعى إليه. يبقى ذكر كلا القصتين بيان أن الله على كل شيء قدير. فإذا كنت تعتقد أن الله على كل شيء قدير، فلماذا تخاف من غير الله؟ اسأل نفسك، واحذر أن يكذب اعتقادك سلوكك، كده تكون إنسان متناقض ولا يقبل أحد على نفسه التناقض. إخواني معشر المسلمين، هناك أمر يخص الدين كله ويخصنا جميعا، وهذا إن شاء الله سأتعرض له بعد الصلاة بإذن الله، وهو أنا أرجو أن تستريح أنت، ما تكونش ألعوبة. اعرف دينك على أي أساس يقوم، وإحنا بنتكلم الكلام ده وعلى أهبة استعداد نتناقش مع طوب الأرض كما قال المثل العامي. اعرف دينك على أي شيء يقوم، فإذا عرفت هذا إن شاء الله ستعيش مستريح. لذلك ثبت في الحديث الصحيح في السنن وفي المصنفات وغيرها من حديث عبد الرحمن ابن أبزة يقول: لما وقعت الفتنة، والمعني بالفتنة مقتل عثمان، يقول ابن أبي أبزة: فقلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، وقعت الفتنة فإلى أي شيء تأمرني؟ قال: عليك بكتاب الله، فما عرفت منه فالزمه، وما أشكل عليك فكله إلى عالم. يا رجالة، احنا بنقرر دين، أرجو منكم جميعا وحباكم ربنا عقلا وفقها وتراثا علمي، أنا عارف كان ده كويس، فإذا قررت لك شيئا خلاف الحق وجب عليك النصيحة لي. فديننا الحنيف يقوم على ركنين أساسيين ما لهمش تالت. أنا أقول هذا الكلام عشان ما تنخدعش بالدعوات البراقة وتبدأ تتأثر. ديننا يقوم على ركيزتين اثنتين. الركيزة الأولى إثبات الدليل، والركيزة الثانية فهم الدليل، غير كده لا يقوم للدين قائمة. يبقى إذا تكلم متكلم وقال ديننا يقوم على غير هذين الركيزتين، وريني يا أخوي فين هم دولت وكيف يقوم الدين. يبقى بناء على ذلك وجدت رجلا يدخل مكانا، عاوز تصلي تصلي، تخش كنيسة تخش كنيسة، تخش معبد تخش معبد، تخش كذا تخش كذا كما يتراءى لك. لا، ده مش دين، ليس بدين. ونصيحة يا رجالة، لا تهتموا بكل دعوة عارية عن الدليل الشرعي. معه دليل أنظر في كلامك. فمن قال أن الله عز وجل يعبده الجميع، نعم، ولكن كيف يعبده؟ تريد أن تتعبد إلى الله، تعبده بماذا؟ بهواك أم بالنبي الذي أرسل إليك؟ ومعلوم إخواني لدى الجميع، وهذا معلوم عند غيرنا قبل أن يعلم لدينا، قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. نص محكم في سورة آل عمران، حري بكل مسلم فضلا عن كونه طالب علم أن يفقهه جيدا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ولم يقل المرسلين، فالنبوة تسبق الرسالة. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، باتفاق المفسرين هو محمد بن عبد الله، باتفاق. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنون به ولا تنصرونه، قال: أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أخذتم. قال: أخذتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وعليه إخواني الله يبارك فيكم، كل من كفر بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو كافر بشريعته قبل أن يكفر بشريعتنا، يرتضوا بالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: والحديث في السنن وفي المسند، والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أأمل أن نستوعب ذلك، ولا نخشى في الله لومة لائم، فالله على كل شيء قدير وهو عزيز حكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.